عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدر بالدين والأخلاق تحيا الأسئلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى في اليهود، بداية مضيئة وتاريخ مظلم. كنا تكلمنا في اللقاء السابق عن تعريف العنوان ولما سميت بنو إسرائيل باليهود، وقلنا لماذا بداية مضيئة ولماذا تاريخ مظلم. ثم بدأنا السرد التاريخي من أول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيف نشأ في أور بالعراق، ثم بعد ذلك انتقل إلى الشام إلى فلسطين. وقلنا أنه لا علاقة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا باليهودية ولا بالنصرانية كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبينا أنه ولد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل عليه السلام من هاجر المصرية، وأمره ربه سبحانه وتعالى أن يهاجر بهاجر وإسماعيل عليه السلام إلى مكة. ثم ولد لسارة بعد ذلك إسحاق عليه السلام، ثم جاء لإسحاق ولد لإسحاق يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل، وولد ليعقوب لإسرائيل 12 ولدا هم الأصباط من 4 نساء، منهم يوسف عليه السلام. ورأينا قصة يوسف عليه السلام وكيف بيع في مصر، ثم هاجرت أسرة يعقوب وإسرائيل الذي كان ولد وتربى في أرض كنعان في الشام في فلسطين، فهاجرت العائلة عائلة يعقوب عليه السلام من فلسطين إلى مصر. وكان يسكن أرض كنعان فلسطين الشعوب العربية من 5000 سنة تقريبا. فهذه العائلة عائلة يعقوب عليه السلام هي التي هاجرت من فلسطين إلى مصر، وعاشوا في مصر. ودعا يوسف عليه السلام وكذلك يعقوب إلى التوحيد، وآمن بعض المصريين بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك مات يوسف عليه السلام ويعقوب عليه السلام مات أيضا، وتغيرت معاملة المصريين لبني إسرائيل. وذكرنا الأسباب التي أدت إلى تغير معاملة الفراعنة لبني إسرائيل. ثم بعث الله موسى عليه الصلاة والسلام، ورأينا كيف أن فرعون الذي أمر بذبح كل الذكور من بني إسرائيل أنه يربي بيده وعلى عينه موسى عليه الصلاة والسلام لتكون نهايته على يده. ثم بعد أن يخرج موسى عليه الصلاة والسلام إلى مدين ويعود بالرسالة إلى فرعون، يأبى فرعون أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، ويأبى أيضا أن يترك بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام يخرج بهم من مصر. فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن يخرج موسى من مصر ومعه بنو إسرائيل، فخرج يعني على إسره فرعون بجيشه الجرار، وكيف كانت المعجزة وانشق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام، وعبر موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل إلى سيناء، وأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وجنوده في البحر. ثم رأينا كيف عانى موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل في سيناء، عانى منهم وأوزي منهم إيذاء شديدا، رأينا بعض مظاهره أيضا في الحلقة السابقة، حتى أنهم رفضوا أن يعملوا بالتوراة إلى أن رفع الله سبحانه وتعالى الجبل فوقهم كأنه ظل سحابة فوق رؤوسهم، وقتها أذعنوا وعملوا بالتوراة. ووقفنا عند أمر الله سبحانه وتعالى لموسى أن يأمر بني إسرائيل أن يدخلوا من سيناء إلى الأرض المقدسة إلى فلسطين، لكن بني إسرائيل أبوا ذلك ورفضوا ذلك تماما كما رأينا أيضا، وقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام معتذرين ومحتجين لأن فيها قوما جبارين، ثم قالوا بسوء أدب وسوء أخلاق مع ربهم سبحانه وتعالى ومع موسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه سبحانه وتعالى فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فدعا عليهم فكانت العقوبة من الله سبحانه وتعالى، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الظالمين. كانت العقوبة الإلهية لبني إسرائيل لما عصوا موسى عليه السلام أن يتيه في سيناء لمدة 40 سنة، ورأينا أنهم خلال هذه المدة ما استطاعوا أن يخرجوا من سيناء، وما جاء أحد إليهم، لأنه لو جاء أحد إليهم لا دلهم على طريق الخروج من سيناء، فلكن ظلوا هذه المدة في سيناء 40 سنة معهم موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام في خلال مدة التيه 40 سنة ماذا يفعل؟ هم أبوا أن يحاربوا وأن يقاتلوا من أجل نشر دين الله سبحانه وتعالى، وموسى معهم الآن في سيناء، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، رغم أنها عقوبة لكن من المنح، من المحن تأتي المنح، من المحن تأتي المنح، رغم أنها عقوبة إلهية إلا أن موسى عليه الصلاة والسلام بذل الوسع والمستطاع في أن رب جيلا جديدا من أبناء بني إسرائيل في هذه المدة الطويلة في زمن التيه، رب هذا الجيل الجديد الذي ما ذاق الاستعباد من الفراعنة وما عرف الذل والهوان واستحياء النساء وذبح الأولاد وغير ذلك، فنشأ هذا الجيل في الصحراء في الحرية، جيل عنده عزة وعنده كرامة. إذا موسى عليه الصلاة والسلام استثمر المتاح صلى الله عليه وسلم في خلال هذه المدة وربى جيلا جديدا. في زمن التيه مات هارون عليه السلام ومات موسى عليه السلام، ولم يشهد موسى عليه السلام بعينيه فتح البلد المقدس، لم يشهد بعينيه، وفي هذا فائدة لابد أن ننظر إليها، أنه لا يشترط للدعاة وللمصلحين أن يروا ثمرة الدعوة أو ثمرة الإصلاح بأعينهم أو في زمانهم، فالأمر لله سبحانه وتعالى، فالإنسان يبذل ما في وسعه، يبذل البذرة، يتكلم الكلمة، يعذر نفسه إلى ربه إلى مولاه، أما النتائج فليست له، إنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ها هو موسى عليه الصلاة والسلام النبي المكلم من أولي العزم من كليم الله، من أولي العزم من الرسل، لم يشهد بعينيه انتصار بني إسرائيل على المشركين ودخول الأرض المقدسة، لكنه رب جيلا جديدا كان هو السبب في النصر بعد ذلك. يبقى الإنسان إذن لا يتعجل النتائج ويبذل ما في وسعه والمستطاع بين يديه ويترك الأمور لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال ذلك لنبيه أيضا محمد عليه الصلاة والسلام: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعوا. فاصبر إن وعد الله حق، عليك بالصبر، واعلم أن وعد الله حق لا يتخلف. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي ترى ذلك في حياتك بعينيك، إما نرينك ذلك أو نتوفينك قبل أن ترى الثمرة فإلينا يرجعون، أي إلى الله سبحانه وتعالى المرجع. إذن الفائدة هنا التي توقفنا عندها أنه الإنسان يبذل المتاح، يعذر نفسه إلى الله، يمشي على الطريق على الصراط المستقيم، أما النتائج فليست لك. وها أنت قد رأيت نبيا من أولي العزم من الرسل يموت في 40 سنة في سيناء ولم يشهد فتح البلد المقدس. بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام وانتهاء المدة 40 سنة، جاء أو أرسل نبي جديد من أنبياء بني إسرائيل، وهو يوشع ابن نون عليه السلام، فتى موسى عليه الصلاة والسلام، أي الذي رباه هو موسى عليه الصلاة والسلام مع الجيل الذي رباه موسى عليه الصلاة والسلام على العزة وعلى الكرامة وعلى الشجاعة وعلى القوة. يوشع ابن نون عليه السلام مع هذا الجيل الجديد، فإنهم خرجوا معه للأرض المقدسة وفتح الله عليهم سبحانه وتعالى. ستقول إن الأرض المقدسة كان يسكنها سكانها الأصليون من العرب، كما رأينا من قبائل الفينيقيين ومن قبائل كنعان ومن فلسطين، قبائل فلسطين إلى غيرها من القبائل. فالله سبحانه وتعالى أمر موسى قبل ذلك، والآن يوشع ابن نون عليه السلام، فدخل ببني إسرائيل لقتال هؤلاء. لما يقاتل بنو إسرائيل أصحاب الأرض؟ يقاتلون أصحاب الأرض من العرب لأنهم على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، كما كان سائر العرب، فإنهم كانوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالأرض ليست هي الأساس أو المحور الرئيس، إنما الأساس والمحور الرئيس هو الدين. الدين، من أقام الدين الله سبحانه وتعالى يملكه الأرض، ومن أشرك بالله سبحانه وتعالى فلا قيمة لارتباطه بالأرض. فالدين هو الأساس. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله سبحانه وتعالى كتب في الزبور، زبور داود عليه السلام، وهنا جنس الكتاب المنزل، يعني يشمل التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب المنزلة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الذكر هو أم الكتاب، أم الكتاب لوح المحفوظ. كتبنا في الكتب المرسلة من بعد ما كتبنا في أم الكتاب أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن الأرض لله سبحانه وتعالى، يورثها من يشاء من عبادي سبحانه وتعالى، كما قال ربنا أيضا إن الأرض لله يورثها من يشاء، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالأرض لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يورث هذه الأرض لمن يشاء من عباده، والعاقبة والنهاية والمآل للمتقين. إذن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده الموحدين، وهم من بني بنو إسرائيل على عجرهم وبجرهم، لكن هم كانوا أصحاب الرسالة وأصحاب التوراة، والعرب كانوا على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فيأمرهم بقتال سكان البلاد الأصليين من العرب المشركين الكافرين من أجل التوحيد ومن أجل عبادة الله سبحانه وتعالى. يوشع ابن نون عليه السلام حبست له الشمس من أجل أن يفتح ومن أجل أن ينتصر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسند وغيره، قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لم تحبس الشمس على أحد إلا ليوشع، أو أحد من البشر إلا ليوشع عليه السلام ليالي يسار إلى بيت المقدس. لم تحبس الشمس على أحد إلا ليوشع عليه السلام ليالي يسار إلى بيت المقدس، هي القصة التي نحن بصددها. وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث طويل أوله غزا نبي من الأنبياء، موضع الشاهد أنه اقترب من القرية العصر صلاة العصر أو قريبا من ذلك، أي إنه اقترب من الأرض المقدسة عند صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه الحديث. إذن الشمس الله سبحانه وتعالى أوقف غروبها من أجل يوشع عليه السلام ومن أجل بني إسرائيل، من أجل أن يدخلوا الأرض المقدسة في النهار، لأنهم كانوا يحاربون ليلا، وإنما كانوا يحاربون في أثناء النهار، في أثناء النهار فقط. لكن بعد أن دخلوا الأرض المقدسة وقسم يوشع عليه السلام الأرض على بطون بني إسرائيل من الأسباط، هل شكروا الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، إنما كما قلت الخسة وسوء الأخلاق والدناءة هذه تجري منهم مجرى الدم. بدأ من أن يشكروا الله سبحانه وتعالى فإنهم عصوا، وبدأوا بأن الله سبحانه وتعالى أمرهم إذا دخلوا الأرض المقدسة أن يقولوا حطة، أن يقولوا حطة، وأن يدخلوا الباب، أن يدخلوا الباب سجدا، وأن يقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا وخطايانا. فماذا فعلوا؟ هل انصاعوا لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرهم عن طريق نبيه أن يقولوا عند دخول من الأرض المقدسة أن يدخلوا سجدة وأن يقولوا حط أي حط عنا ذنوبنا؟ ما قالوا ذلك؟ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة سجدا وأن يقولوا حط، يعني حط عنا خطايانا. ماذا فعلوا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: فدخلوا يزحفون على إستاهم، على المؤخرة مؤخراتهم، لم يدخلوا سجدا كما أمرهم الله سبحانه وتعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، إنما دخلوا يزحفون على مؤخرتهم ويقولون، بدل من يقولوا حطة أي حطة عنا ذنوبنا، قالوا حبة في شعرة، حبة في شعرة، أو حنطة في شعرة على روايات، يعني القمح. يريدون الطعام، يريدون القمح والشعير، لكن لا يريدون أن يغفر الله لهم سبحانه وتعالى. هذا ليس في عقولهم ولا في أزهارهم ولا في ضمائرهم، إنما هم يريدون المادة، المادة، هم ماديون فقط. فأمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك، ما استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى، ودخلوا يسألون القمح ويسألون الشعير. ثم انتشر الفساد بينهم لما دخلوا الأرض المقدسة، ما شكروا الله سبحانه وتعالى، وسنن الله لا تتخلف. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله سبحانه وتعالى هذه سنة لا تتخلف، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى وارتكبوا كل الفواحش والموبقات في الأرض، في الأرض المقدسة، فكانت العقوبة الإلهية تأتي عليهم في كل مرة الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويتوب عليهم، يعودون إلى سابق عهدهم. فالعقوبة الإلهية جاءت عليهم مرة ثانية بعد أن بدلوا وبعد أن غيروا وبعد أن حرفوا وبعد أن أشركوا بالله سبحانه وتعالى. مات يوشع ابن نون عليه السلام، ولما مات يوشع ابن نون عليه السلام بدأ عصر جديد من عصر تاريخ اليهود، تاريخ بني إسرائيل، وهو ما يسمى بعصر القضاء. هم يقولون حوالي 350 سنة، لكن بعض أهل العلم حقق أنه لا يزيد عن 100 سنة. عصر القضاء سمي بعصر القضاء لأنه الذي كان يتولى مقاليد الأمور في البلاد هم القضاء، هم القضاء. لكن هؤلاء القضاء بنص الكتب المقدسة عندهم أفسدوا في الأرض وظلموا الناس وارتشوا وحكموا بالظلم ظلما على الناس، وتركوا الشرفاء وحكموا على الضعفاء، فانتشر الفساد في عصر القضاء هذا. وانظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام واربط بين فساد القضاء الذين ظلموا الناس وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، الذي توسطت أهم قريش أمر المرأة المخزومية التي سرقت امرأة من الأشراف، فسرقت فقريش اهتمت لذلك، أهم هذا الأمر، فقالوا نوسط من؟ فقالوا الحب ابن الحب أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. فذهب أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام متوسطا حتى لا يطبق العقوبة على هذه المرأة الشريفة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة غضبا شديدا وخطب الناس وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ قال له ذلك، ثم خطب الناس، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما أهلك من كان قبلكم، أخذ بالك بقى، أو هلاك بني إسرائيل وهلاك غيرها، هلاك غيرها من الأمم بسبب المظالم. إنما أهلك من كان قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هي دي، إذا سرق فيهم الشريف لشرفي وجاهتي يتركوه لا يعاقبونه، وكذلك فعلوا في الزنا وفي كل الحدود، وإذا سرق فيهم الضعيف ليس له ظهر أقاموا عليه الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين في أمتنا لا، فيقسم النبي عليه الصلاة والسلام ويم الله في رواية والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام، لو أن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام، كما قلت حديث صحيح. يقسم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أدى إلى هلاك الأمم السابقة، أما في أمتنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقسم بالله لو أن أحب الناس إلى قلبي وهي فاطمة ريحانة النبي عليه الصلاة والسلام سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. فالعدل أساس قيام الممالك والأمصار، والعدل أساس الملك. ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال إن الله يقيم الدولة الكافرة إذا أقامت العدل، ولا يقيم الدولة المسلمة إذا لم تقم العدل. فالعدل أساس الملك. فسد القضاء وفسد الزمان في عصر القضاء، وجاء الأعداء من كل مكان يعني يسيمون بني إسرائيل سوء العذاب، حتى اجتمع الملأ من بني إسرائيل العلماء والوجهاء مع العلماء والوجهاء من بني إسرائيل مع آخر نبي في هذا العصر في هذا العصر على أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت صفوفه، يوحد صفوفهم أولا ويرفع المظالم، ويقاتلون معه أعداءهم الذين استلبوا منهم حتى التابوت الذي فيه بقايا موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، أي ما تركوا من بعض الأشياء كانت في هذا التابوت كانوا يستنصرون به، فأعداؤهم أخذوا منهم هذا التابوت، قصة طالوت وجالوت. نبيهم التي تبدأ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، القصة معروفة. ففي اختار لهم النبي طالوت ملكا، على عادة بني إسرائيل لا يسلمون، لا يسلمون لأحد، إنما الجدال ورد الكلام والحيل هذا يجري منهم كما قلت وذكرت مرارا مجرى الدم. فأبوا باختيار النبي عليه السلام لطالوت بحجج، منها أنه يعني أقل مالا منه ولم يؤت سعة من المال. فبين لهم نبيهم إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، لكنهم أبوا، قالوا لا، حتى كعادتهم لا يؤمنون حتى يرون آية يؤمنوا وقتها. فالله سبحانه وتعالى أرسل إليهم التابوت الذي أخذ منهم الذي فيه بقايا ما ترك موسى وهارون عليهما السلام تحمله الملائكة، فلما رأوا التابوت يطير فوق رؤوسهم هكذا تحمله الملائكة وفيه البقايا بقايا ما ترك موسى وهارون أذعنوا وقتها لملك طالوت ولتعيين ملكا عليهم. طالوت خرج بهم وأراد أن يختبر، لا يريد الضعيف، فإن الضعيف يخزل ولا ينصر، فلا يريد الضعفاء، فاختبرهم. القصة كما قلت قصة يعني قصة فيها فوائد كثيرة جدا، لكننا نحن لا نتوقف عندها بالبحث والتنطيب، لأننا نقصد يعني أن نمشي في تاريخ بني إسرائيل المظلم هذا كمقدمة لإخراج لغزوات النبي معهم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه اختبرهم بأنهم ألا يشرب أحد من النهر إلا من اغترف غرفة بيده، هل استمعوا له؟ فشربوا منه إلا قليلا منه، يبقى قل تشربوا، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منه. يبقى ده أول اختبار، فالذي شرب أعاده طالوت مرة ثانية، لا يريده في القتال حتى لا يخزل المقاتلين، معه قلة نعم، لكن كما سيأتي وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه القلة التي عبرت النهر مع طالوت، لما رأوا جالوت اللي هو ملك أرض فلسطين، ملك الفلسطينيين، لكن كان كافرا، وطالوت كان على 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 عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم كان من بني إسرائيل على عبادة الله سبحانه وتعالى، وجالوت كان هو ملك الفلسطينيين. فأهل العلم الباقي الناس خافوا لما رأوا هؤلاء يعني فيهم يعني فيهم الحديد، يرتدون الحديد، وجالوت هذا لا يظهر منه يعني شيء كله حديد في حديد. فقالوا وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، هزموهم بإذن الله، لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وبرز قائد جديد في جيش طالوت لم يكن معروفا قبل ذلك، وهو من؟ هو داود، ولم يكن قد أرسل إليه بعد. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. إذن ظهر داود عليه السلام وعرف واشتهر بشجاعته، واستطاع أن يبارز جالوت وأن يقتله. بعد ذلك أوحي إليه وصار نبيا من أنبياء بني إسرائيل. خد بالك التوراة فيها أن داود عليه السلام وسليمان عليه السلام من الملوك وليسوا من الأنبياء. داود وسليمان عليهما السلام في التوراة يقولون من الملوك وليسوا من الأنبياء، وهما نبيان كما نعلم عليهما السلام، ونسبوا إليهم في كتبهم في التوراة في العهد القديم وفي غيره نصوصا أنهم ارتكبوا الكبائر من الذنوب حتى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلا تتعجب، فهذا من تحريفهم ومن زعمهم الباطل على أنبياء الله سبحانه وتعالى. إذن أوحي إلى داود عليه السلام. هذا عصر القضاة ده قلنا انتهى مع طالوت، بدأ عصر جديد مع طالوت يسمى عصر الملوك، يسمى عصر الملوك. يبقى عصر القضاء بعد يوشع عليه السلام، ثم عصر الملوك بدأ بطالوت، ثم جاء داود عليه السلام. داود عليه السلام بعد انتصارهم بدأ في بناء الهيكل، لكنه لم يتمه، وأتمه سليمان ابن داود عليهما السلام، اللي هو هيكل سليمان الذي تبحث عنه إسرائيل تحت المسجد الأقصى، وهو ليس له علاقة بالمسجد الأقصى على الإطلاق على الإطلاق، إنما هيكل سليمان بناه داود، اشتراه بنص التوراة، اشتراه من رجل عربي، أراد الرجل العربي أن يعطيه له هبة فقال لا بل بالثمن، فبنى هذا معذرة ده المسجد الأقصى ده اللي هو بناه داود بالثمن ده المسجد، معذرة لا ربما حدث لبس عندي، أعود إلى ما كنت بصددي حتى يعني يذكرني الله سبحانه وتعالى. بدأ داود في بناء الهيكل وما أتمه، لكن أتمه نعم، اشترى داود أرض الهيكل من رجل عربي وبدأ في بنائه لكن لم يتمه، وأتمه سليمان عليه السلام وهو ملك عندهم ليس بنبي. هذا الهيكل هيكل سليمان الذي بناه بعيدا عن المسجد الأقصى كما سنرى، هل بناه لعبادة بني إسرائيل يعبدون فيه؟ لا، هذا بناه لنفسه كمحراب يعبد فيه الله سبحانه وتعالى. فلا علاقة للمسجد الأقصى بهيكل سليمان الذي يعني نتكلم عنه. المسجد الأقصى متى بني؟ في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين قال قلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي المساجد وضع في الأرض أوله، يعني أول مسجد وضع في الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى؟ قال قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. يبقى خد بالك اهو، ما بين بناء الكعبة المسجد الحرام وما بين بناء المسجد الأقصى 40 عاما، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو في الصحيحين. كم بينهما؟ 40 عاما. طب كيف هذا؟ كيف تبنى الكعبة ثم يبنى بعدها المسجد الأقصى بينهما يعني 40 عاما؟ ما بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما بين داود وسليمان يعني سنوات كثيرات، مئات السنوات. ما بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما بين داود أو سليمان عليهما السلام مئات السنوات، بل قال المؤرخون الآلاف من السنوات. فكيف إذن بني المسجد الحرام ثم بني المسجد الأقصى بعده 40 عاما؟ نحن نعلم أن الذي رفع القواعد من البيت هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا معروف. فرفع القواعد أي أن هناك قواعد كانت للبيت، لكن كانت الرياح وعوامل التعرية ردمت بقدر الله سبحانه وتعالى بأمره، ردمت بيت الله الحرام وهدمت هذا البيت، حتى أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل أن يرفع القواعد من البيت. من الذي بنى الكعبة وبنى بعدها المسجد الأقصى بمدة زمنية حوالي 40 سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال بناه الملائكة ومنهم من قال غير ذلك، لكن رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير كذلك، ورد ذلك في كتب التاريخ، أن الذي بنى بيت الله الحرام هو آدم عليه السلام، هو آدم عليه السلام، وهو أيضا الذي بنى بعد ذلك 40 سنة المسجد الأقصى. يبقى هذا جمعا بين، يبقى لا علاقة إذن لسليمان أو لداود عليه السلام ولا سليمان عليهما السلام ببناء المسجد الأقصى، إن كان ورد عندهم أنه هما يعني سليمان رفع، أو كما رفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام قواعد في البيت الحرام، كذلك سليمان عليه السلام كان دوره أن يرفع أيضا القواعد في المسجد الأقصى، ولنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الهيكل لا علاقة له بالمسجد الأقصى، وهم يحفرون تحت المسجد الأقصى من شوف من سنة 48 أو من بعده، على اعتبار أن يجدوا أثرا للهيكل ولا أثر له، ولن يجدوا أثرا له، لأن هذا الجهة منفكة بين هذا وبين ذاك. وسنرى أيضا أنه تم تدمير الهيكل مرتين تدميرا تاما كما سنرى بإذن الله رب العالمين. إذن داود وسليمان عليهما السلام، وشاء الله في فائدة كده في مسألة حائط المكة، لأن إسرائيل تزعم أن حائط المكة هذا هو جزء من هيكل سليمان، وهذا كذب، وهذا كذب وافتراء. تشكلت لجنة دولية سنة 1930 تنسب أو تسمى بلجنة شو، 1930 جاءت هذه اللجنة الدولية لتنظر في مزاعم اليهود بأن حائط المبكى هذا ملك لليهود، وخرجت هذه اللجنة الدولية 1930 بأن حائط المبكى ملك للعرب، حائط المبكى ملك للعرب، وهذا موجود ومسجل، وهذه لجنة دولية معروفة سنة 1930. فمزاعم أن هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى هذا كذب وهذا افتراء، وهم ينقبون، وهم المقصد عندهم أن يهدموا المسجد الأقصى. شاء الله سبحانه وتعالى في أيام سليمان عليه السلام أن تقوم دولة ومملكة لبني إسرائيل. استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء سليمان عليه السلام لما دعا ربه سبحانه وتعالى: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالله سبحانه وتعالى أعطاه ملكا فكبيرا، وقامت مملكة بني إسرائيل. استمر الأمر على هذا بعض الوقت، ثم شاء الله وقدر ومات سليمان عليه السلام كما أن كل الناس يموتون. مات سليمان عليه السلام، ماذا حدث بعد موت سليمان عليه السلام؟ فإن اليهود بني اليهود من بنو إسرائيل، بنو إسرائيل أرادوا أن يبايعوا بعد وفاة سليمان ابن سليمان عليه السلام، فذهبوا إليه لمبايعة، لكن اشترطوا عليه حتى يبايعوا مشارطة. ما هذه المشارطة يا بني إسرائيل؟ أن يخفف عليهم أحكام التوراة، يعني ما تضايقاش علينا قوي، ما تضايقاش علينا قوي، يعني إيه اترك الأمر كده شوي. فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كما وصف ربنا سبحانه وتعالى وبين. فقالوا لابن سليمان عليه السلام لا مانع أن نبايعك، لكن خفف عنا أحكام التوراة ووسع كده الأمر علينا وتركنا كده. يعني هم كأنهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى وينتظرون الإذن بالمعاصي، هم يعصون الله سبحانه وتعالى ومعهم أنبياؤهم. فأبى ابن سليمان عليه السلام أن ينصاع لكلامهم، فانقسمت مملكة بني إسرائيل. يبقى هذا عصر انقسام مملكة بني إسرائيل، عصر جديد انقسمت مملكة بني إسرائيل إلى مملكتين، إلى مملكة الشمال، الشمال ومملكة الجنوب، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال هذه ذهب إليها أكثر شعب بني إسرائيل. نقولنا إن الأسباط ومن تفرع منهم كانوا 12 سبطا، فذهب 10 ببطونهم وعائلاتهم وشعبهم، من 10 من 12 ذهبوا إلى مملكة الشمال. عينوا ملكا لهم. من هذا الملك؟ كان قائدا من قادة الجيش في جيش سليمان عليه السلام، فترك سليمان وهرب إلى مصر، وترك الجيش وهرب إلى مصر. وبعد وفاة سليمان عليه السلام عاد هذا القائد إلى فلسطين مرة ثانية، فهذا القائد هو الذي بايعه بنو إسرائيل على أن يكون ملكا على مملكة الشمال هذه، وكان فيها غالب بني إسرائيل كما رأينا. اثنان فقط من الأسباط ومن شعوبهم ومن بطونهم، فبايعوا ابن سليمان عليه السلام في مملكة الجنوب، وكان من هؤلاء يعني من نسل هؤلاء ناس يهوذا، يعني واحد من السبطين كان يهوذا، الذي قلنا أنه تحرف الاسم بعد ذلك إلى يهود، من ضمن السبب التي الأسباب التي ذكرناها في الحلقة السابقة لتسمية اليهود باليهود، ده من ضمن إيه؟ قلنا هذا من ضمن الأسباب. يبقى صارت الآن بنو إسرائيل منقسمة إلى مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال سميت بمملكة إسرائيل وعاصمتها شكيم، ومملكة الجنوب سميت بمملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم. يبقى عندنا الآن مملكتان. السلام، هل دب السلام بين المملكتين؟ لا، قتال وحروب مريرة ما بين مملكة الشمال الإسرائيلية ومملكة الجنوب الإسرائيلية، قتال وحروب شديدة، وانتشر الفساد وانتشر الزنا وانتشرت الردة وانتشر يعني كل مظاهر الفساد والمعاصي لربنا سبحانه وتعالى انتشرت في هذه الأزمنة، وصل الأمر إلى قتل نبي لهم. هم قتلت أنبياء كما نعلم، كانوا يقتلون الأنبياء كما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. فسلط الله سبحانه وتعالى لما بدلوا وغيروا وحرفوا، وخاصة مملكة الشمال هذه، فالله سبحانه وتعالى سلط عليهم الأشوريين من العراق فساموهم سوء العذاب وقتلوا فيهم واحتلوا هذه المدينة، هذه المملكة، مملكة الشمال، الشمال هذه مملكة الشمال هذه، وقتلوا وصاروا هم أصحاب مملكة الشمال، وضاعت التوراة، وضاعت التوراة. مملكة الجنوب أخذت تقاوم هجوم الأشوريين، وثبتوا وما استطاع الأشوريون من العراق أن يعني يهزموا مملكة الجنوب. استمر الأمر على ذلك حتى جاء فرعون مصر في 608 على ما أتذكر قبل الميلاد، قبل الميلاد، فهاجم المملكتين واستطاع أن ينتصر على الأشوريين في مملكة الشمال وينتصر على اليهود في مملكة الجنوب، ودانت للفراعنة المملكتان. واستمر الأمر على هذا حتى كما ذكرنا قتلوا نبيا لهم من الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى سنته سبحانه وتعالى لا تتخلف مع هؤلاء القتلة للأنبياء، فالله سبحانه وتعالى بدأت مرحلة جديدة يسومهم فيها سوء العذاب. هذه المرحلة بدأت من البابليين الذين ورثوا ملك الأشوريين فأرادوا أن يسأروا من للأشوريين ومن الفراعنة المصريين الذين احتلوا الأرض المقدسة، فخرجوا بقيادة بخت نصر إلى الأرض المقدسة. وسنرى بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر ماذا فعل بخت نصر أو بوخذ نصر البابلي مع بني إسرائيل، وكيف سيدمر هيكل سليمان تدميرا تاما في المرة للمرة الأولى. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
واقفا عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدا، شرق وغرب واتجاه